بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن النظرية التي اختارها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير الأحكام التعبدية في مقابل الأحكام التوصلية أن الغرض المولوي في الأحكام التوصلية يكمن في ذات العمل، سواء أداه المكلف مع القربة أو بدون قربة، ولكن الغرض المولوي في الأحكام التعبدية يكمن في الفعل المقرون بقصد القربة، يعني هذه الحصة الخاصة من الفعل. ولكن الأمر عندما يصدر من المولى في كلتا الحالتين المولى يأمر بذات الفعل، لأن الأمر بالحصة الخاصة فيه المحاذير السابقة، فسواء كان الغرض كامنا في ذات الفعل أو كان الغرض كامنا في الحصة الخاصة من الفعل، على كلا التقديرين يصدر الأمر بذات الفعل، ولكن لابد للمولى في الحالة الثانية أن ينصب قرينة أو بأي وجه من الوجوه إذا طلع العابد بأن غرض المولى كامن في الحصة الخاصة، فيضطر المكلف أن يؤدي الحصة الخاصة، وإن أدى هذا الفعل في الحصة الغير قربية ماذا سيكون؟ صاحب الكفاية كان يقول بأنه الأمر لا يسقط، لأن سقوط الأمر ليس بالإتيان بمتعلقه، بل سقوط الأمر بالإتيان بغرضه. ولكن أستاذنا الشهيد يقول بأن الأمر يسقط ويتجدد أمر آخر مشابه له. هذا هو الفارق بين نظرية أستاذنا الشهيد وبين نظرية صاحب الكفاية. أستاذنا الشهيد يقول بأن الأمر يسقط، ذاك الأمر يسقط ويتجدد أمر جديد أيضا يتعلق بذات الطبيعة. هنا لا بد من التنبيه إلى أنه هذا الأمر الثاني لا يمكن أن يتعلق بذات الطبيعة على إطلاقها الشامل للفرد الأول الذي أداه المكلف. هذا الأمر الثاني ما يمكن أن يشمل الفرد الأول الذي أداه المكلف، لأنه لو شمل ذاك لكان أمرا بتحصيل الحاصل، ذاك الجامع قد أداه المكلف، بعد شنو معنى أن يؤديه مرة أخرى؟ فالأمر الثاني الذي يتجدد عبارة عن الأمر بذات الطبيعة من ما عدا ذاك الفرد الذي فعله المكلف، هكذا يأمر الأمر الثاني، هكذا أن يأمر بذات من حيث القربية وغير القربية أيضا جامع لا يختص بالقربية حتى تأتي المحاذير السابقة، جامع بين الفرد القربي وغير القربي، ولكن ما عدا الفرد الذي أداه المكلف، العمل الذي أداه المكلف، فلو عمل أيضا بغير قصد القربة أيضا مشمول لأمره الثاني، ولكن هم أيضا يتجدد أمر ثالث. فكلما يؤدي المكلف هذا العمل بغير قصد القربة يتولد ويتجدد أمر جديد، أمر جديد بذات الطبيعة ما عدا الأفراد السابقة التي أداها. وهكذا. عندئذ لابد من قرينة ليفهم المكلف، لكي يكلف يفهم المكلف على أنني غرضي تعلق بالفرع الحصة الخاصة، حتى وإن كانت هذه القرينة بلغة التقييد. لاحظتوا؟ إذن فمن الناحية الثبوتية تفسير الأحكام الظاهرية هي ما قلنا من أنه يتجدد الأمر، مو يتقيد الأمر بقيد قصد القربة، بل يتجدد الأمر كلما فعل المكلف الحصة غير القربية تجدد الأمر إلى أن يحقق الحصة القربية فينتهي بعد ما يتجدد الأمر. هذا من الناحية الثبوتية. ومن الناحية الإثباتية كيف نشخص أن هذا الأمر أمر بل فيه تجديد، أمر عبادي؟ لا بد وأن نعرف ذلك بقرينة. لو ثبت بضرورة فقهية وما شابه خب هذا هم لا بأس، ولكن المولى لو أراد أن يفهمنا لكان عليه أن ينصب قرينة. ومن المتعارف أن تكون القرينة بنفس اللغة ولسان التقييد، فليكن بلسان التقييد، ولكن هذا اللسان لا يقصد به التقييد حقيقة وثبوتا، بل يقصد بلسان التقييد التنبيه على أن هذا الأمر لا ينتهي مفعوله بالحصة الغير قربية، فإن أديت الحصة القربية وإن سقط هذا الأمر ولكن يتجدد أمر مشابه له، بالإمكان التنبيه على ذلك بنفس لغة التقييد. فإن التقييد تارة يقصد به التقييد حقيقة، وهذا مستحيل فيما نحن فيه أو له محاذيره السابقة، وتارة يكون التقييد لا بقصد التقييد حقيقة، بل بقصد التنبيه على أن هذا الأمر لو أدي بغير قصد القربة لتجدد. ومن الناحية الثبوتية أستاذنا الشهيد ذكر مثالين، أحد المثالين ذكرناه بالأمس وهو المثال بمن لا يعرف كتاب الوسائل، صاحب المكتبة يقول له روح جيب لي كتاب الوسائل، هو ما يعرف كتاب الوسائل عن كتاب الحدائق أو عن كتب أخرى، فيقول له روح جيب لي أحد الكتابين أو أحد الكتب الموجودة في المكتبة، فلأنه هو يشخص، فإذا أتى بالكتاب المطلوب بها ونعمت، وإذا أتى بفرد آخر أمره من جديد يقول له روح جيب أحد الكتب إلى أن يأتي بالكتاب المطلوب. هذا تشبيه ثبوتي مو إثباتي، يعني هذا التشبيه بهذا المثال العرفي في مرحلة الثبوت لا في مرحلة الإثبات، أما في مرحلة الإثبات فأكو فرق، لأنه هناك المكلف أصلا ما مطلع، هنا لازم يكون مطلع فيما نحن فيه، لازم يكون مطلع ولو بنصب قرينة من قبل المولى على أنه بل الغرض متقوم بالفرد القربي، وأنه لو لم يأتي بالفعل القربي لتجدد الأمر، المولى ينصب قرين من إثباتا. ولكن في المثال لا، ليس هكذا، لا ينصب قرين لأن المكلف أصلا ما يعرف لا يشخص، فكيف حتى لو ينصب قرين ما يفيده. فهذا المثال للغرض لتوضيح الجانب الثبوتي سيدي شهيد المثل. والمثال الآخر الذي هو أقرب وأوضح، أقرب إلى محل بحثنا، أيضا مثال عرفي ولكنه أقرب إلى محل بحثنا، يمثل بالأب عندما يصدر أمر على ولده لتمرينه على الطاعة، يقول له مثلا جيب لي كذا شيء حتى يمرن على طاعة أبوه، وإلا هذا الشيء الآن ما مطلوب إليه، هذا الشيء مو مطلوب إليه، ولكن يقول لي جيب لي هذا الشيء لا لمطلوبية هذا الشيء بحد ذاته، بل لكي يمرنه على الطاعة. والتمرين على الطاعة إنما يحصل فيما إذا الولد جاء بهذا الفعل، امتثل هذا الأمر بقصد الطاعة، يعني مثل قصد القربة في أحكام العبادية لله. إذا أتى الولد لأجل طاعة أبيه يحصل تمرين، أما إذا لا صدفة هو الولد صار عنده غرض للإتيان بهذا الشيء إلى أبيه لا لأجل طاعة أمر أبيه، هذا بعد ما راح يحصل تمرين. وبما أن هذا الأمر أمر تمريني، أمر لغرض التمرين، فما يحصل الغرض بإتيان الولد لهذا الشيء إلى أبيه لا لأجل الطاعة، الغرض ما يحصل، غرض التمرين ما يحصل، فيجدد الأمر إلى هم يقول له في شيء آخر، يختار إما نفس الشيء أو شيء آخر، هم يأمر بأنه يجيب لي كذا، هم لأجل أن يأمرني، هم إذا شاف بأنه اتفاقا حصل جاب لا لأجل الطاعة، هم ما يحصل غرض التمرين، إلى أن يطيع بقصد الطاعة، إذا أطاع بقصد الطاعة حصل الغرض، فحصل غرض التمرين على الطاعة. فيقول أستاذنا شيء أن الأوامر التعبدية هكذا، الله تبارك وتعالى يريد أن يمرننا على الطاعة، على قصد القربة، على التقرب إلى الله، فيقول افعل كذا، إذا فعله لا لقصد القربة هذا ما حصل الغرض، تمرين على الطاعة ما راح يحصل بذلك، ما راح نتعود على طاعة الله، على التقرب إلى الله، إلى أن نعمل بقصد القربة فحينئذ يحصل الغرض، فالغرض متقوم بقصد القربة. إذا يكرر الأمر إلى أن يحصل الغرض، ما لم يحصل الغرض الأمر يتكرر، هذا طبيعي بمثل هذا المثال العرفي. وإذا نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تشتمل على تفسير ثبوتي للأوامر التعبدية في مقابل الأوامر التوصلية، وتفسير إثباتي. أما التفسير الثبوتي فبدعوى أن الأمر يتجدد كلما أتى المكلف، أن الأمر يتعلق بذات الطبيعة، وإذا أتى المكلف بالفرد غير القربي يتجدد الأمر، والأمر الذي يتجدد ليس بذات الطبيعة الشاملة حتى للفرد الذي مضى فعله، بل لباقي الأفراد سواء كانت قربية أو غير قربية، وإلى أن يتجدد إلى أن يأتي بالفرد القربي، إذا أتى بالفرد القربي انتهى، هذا هو تفسيره الثبوتي. وأما التفسير الإثباتي فهو بأن المولى لا بد له أن ينصب قرينة ولو بلغة التقييد بالظاهر، ولكن هذا لا يمكن أن يكون تقييدا حقيقيا لأنه يبتلي بالمحاذير السابقة، فيكون قرينة، هذا التقييد الظاهري يكون قرينة على تجدد الأمر على فرض أن المكلف يأتي بهذا الفعل بدون قصد القربة، فالأمر يتجدد، هذا التقييد قرينة على ذلك، قرينة دالة على تجدد الأمر فيما إذا أتى المكلف بالفرد غير القربي. فهذا هو التوضيح الإثباتي للأحكام التعبدية. وهذا التفسير الإثباتي، توضيح الإثباتي، سيفيدنا في مرحلة البحث عن التمسك بالإطلاق، كما إن شاء الله سنبحث ذلك، وإن كان بعد هذا خارج عن هذا الجانب، خارج عن الدليل العقلي، ولكن سنشرح ذلك أيضا، بأنه ما الفائدة لهذا الفرق، ما الثمرة المترتبة على هذا الفرق الذي اختاره أستاذنا الشهيد بين الأوامر التعبدية والأوامر التوصلية ستظهر ثمرات الفرع عند الشاك، هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا؟ فهناك راح يفيدنا هذا البحث الإثباتي، راح يفيدنا بأنه لو لم يقترن الأمر بمثل هذا التقييد إثباتا فسنتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، فسيكون الأصل عند الشك هو التوصلية تمسكا بالإطلاق اللفظي رغم عدم إمكان التقييد ثبوتا، رغم أن هذا التقييد ليس تقييدا حقيقيا، ولكن لو لم يرد تقييد من هذا القبيل أو أي قرينة على ذلك لتمسكنا بالإطلاق لإثبات التوصلية كما سيأتي شرحه إن شاء الله. فهذا الشيء يفيدنا في المرحلة القادمة من البحث إن شاء الله. وبعد هذا أكو فد مطلب جديد في تقرير أستاذنا الشهيد، وهو أنه حتى التقييد الحقيقي مو دائما مستحيل، مو إلى حد الآن الذي بحثنا ذكرنا وجوها أربعة، بعضها ببعض الصياغات عولجت، وبعض العلاجات التي اختارها الآخرون عولجت، وبعضها ما عولجت. أستاذنا الشهيد هنا يدعي بأنه ليس دائما مستحيل على الإطلاق على كل آمر، بل بعض الأشياء المستحيلة يختص ببعض الآمرين دون بعض. مثلا الأمر بالجمع بين النقيضين هذا مستحيل لكل آمر، سواء علم أو لم يعلم، سواء المكلف كان يعلم أو لا، مهما كان بقص القربة بدون قص القربة مهما كان. ولكن بعض الأوامر المستحيلة إنما هي مستحيل لبعض حالات الآمر وغير مستحيل لبعض الحالات الأخرى للآمر، هذا بعد ما لحقت يعني أحضره بشكل تفصيلي، وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.